لكن رأيت في التمهيد حديثا أنا أظن، فإن كان ظني صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي. رأيت في كتاب التمهيد لابن عبد البر حديثا يقول ابن عبد البر، حديث سابع في موضوع الكذب. ابن عبد البر ذاكر كل أحاديث الكذب التي وصلته في التنفير من الكذب وفي بيان الصدق وأهميته. يقول حديث سابع لصفوان ابن سليم مرسل مقطوع، مرسل مقطوع عن مالك عن صفوان ابن سليم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صفوان ابن سليم لم يلقى الصحابة الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك لم يلقى صفوان ابن سليم، إذا الرواية شكلها غير متصلة. أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا أخي، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقيل له أيكون بخيلا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. شايفين هذا الحديث بيشبه هذاك؟ هذا موجود بالتمهيد، الحديث السابع في باب الصدق والكذب. فلعل الذي الإمام الذي قال وهو ابن عبد البر غفل، فظن أنه يتكلم عن هذا الحديث. قال أبو عمر ابن عبد البر، طيب هذا الحديث شو درجته؟ قال أبو عمر ابن عبد البر وهو الذي يتكلم عن المعاني وعن إيش وعن الأسانيد في هذا الكتاب، لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت، لا أحفظ هذا الحديث. هل يزني المؤمن؟ لا. أيكون المؤمن جبانا؟ لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت. بعدين عم يشرح لك يا قال ومعناه، وعم يتكلم عن إيش؟ عن التحذير من الكذب، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابا، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابا، يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، وليس هذا من أخلاق المؤمنين. وهذا كلام ابن عبد البر في الجزء السادس عشر صفحة 253. أعيد الفكرة، هذه القاعدة أعطت الضوء لكثير من أهل العلم، حكموا على أحاديث بأنها لا أصل لها لأنها فتش عنها في كتب الحديث المؤلفة لجمع السنة في العصور في القرون التي دونت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا هذا الحديث في كتاب من تلك الكتب، وهذا أعطاهم دليل بأنه ليس له أصل. والأمثلة على هذا كثيرة، ونكتفي بهذا القدر لننتقل إلى موضوع آخر. الموضوع الآخر، هل هناك كتب تساعدنا؟ هل هناك كتب تساعدنا على معرفة الحديث الموضوع؟ ما أكثر الكتب التي ألفها أهل العلم الذابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينفون عن هذا الدين الشوائب، ما أكثر الكتب التي ألفوها في هذا. وفي الحقيقة كتب السنة كلها ألفت لحفظ السنة من جهة، ولحفظها من الدخيل، لحفظ السنة من الدخيل ومن الكذب ومن السقيم. من هذه الكتب الصغيرة التي يمكن أن نستفيد منها فائدة قريبة، في عندنا كتاب اسمه الأباطيل، والمناكير، والصحاح، والمشاهير. للجوز الثاني هذا كان بالقرن السادس ألف كتاب جميل. وجد الناس يرون الأباطيل والمناكير، حديث المنكر شديد الضعف. قام جمع كتاب أن الناس يرمون هذا الحديث، شو بدك أنت؟ ماذا تريد أيها المتكلم الراوي؟ تريد حديثا في موضوع؟ فروك هذا، وفي عندك حديث صحيحة ومشهورة يكتب لك بالحديث، حديث موضوع بالكتاب وحديث منكر ومتروك صاحبه، بعدين بذكر لك أحاديث صحيحة، فروك هذا وخذ هذا. وهذا إن شاء الله سنقتطف منه أمثلة في درس لاحق إن شاء الله. وهنا أقول تذكيرا، قد نجد في هذا الكتاب أو في الكتاب الذي يليه آراء مختلفة لأهل العلم، وقد يخطئ أحدهم في الحكم على حديث ويصوب له غيره، هذا لابد لا يخلو منه الإنسان. والمعتمد في هذا هو القواعد والعلم والدليل والحج. عندنا كتاب آخر هو الموضوعات لابن الجوزي، هذا مجلد واحد، هذا مجلدان. ابن الجوزي رحمه الله ألف هذا الكتاب. هذا الكتاب انتقد على ابن الجوزي فيه، أدخل فيه أحاديث ليست موضوعة، حتما يعني أخطأ. لذلك اعترضوا عليه في كثير من الأحاديث التي أوردها في كتابه، والعلماء وافقوه على الحكم بالوضع على أكثر الأحاديث، لكن بعض هذه الأحاديث قد يكون ضعفه خفيفا وأكثرها قد يكون ضعفه شديدا، ويندر أن يكون فيها حديث فيه حسن أو صحة، نادر هذا نادر. هذا الكتاب وما حصل فيه من فائدة وحصل فيه من خطأ، جعل بعض أهل العلم يؤلف كتبا ترتبط به ما بين منتقد وما بين مختصر. فمن هذه الكتب اللآلئ المصنوعة للسيوطي الآلة المصنوعة للسيوطي أيضا مجلدان. بعض الأحاديث وافقوا عليها وبعضه ناقشه فيها، ومن درس كلام السيوطي وافق السيوطي في بعض ما انتقده ووافق ابن الجوزي في الحكم بالوضع. يعني يفهم من هذا الكلام أن هناك أحاديث مختلف في كونها موضوعة أو ليست موضوعة. السيوطي بعد ما ألف هذا الكتاب حصر شغله في هذا الكتاب في كتاب ابن الجوزي، وجد السيوطي أحاديث كثيرة أخرى موضوعة ليست موجودة في كتاب ابن الجوزي، فألف كتابا نسميه ذيل الموضوعات للسيوطي. ذكر فيه الأحاديث الموضوعة التي رآها ولم يذكرها ابن الجوزي، هذا ذيل الموضوعات للسيوطي. كتاب آخر خامس جاء بعد ذلك، عالم جمع ما اشتغل فيه ابن الجوزي والسيوطي في الكتاب الثاني، كتاب يعتبر من أحسن الكتب، يكتب على الأبواب باب كذا باب كذا، اسمه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني. هذا مجلدان. شو اشتغل فيه؟ هذا مهم، انتبهوا، هذا الأمر المهم بالنسبة لهذا الكتاب. جعل كل باب ثلاثة فصول، يعني باب الطهارة، باب بدء الخلق، باب الفضائل، باب المناقب، كل باب جعله كم فصل؟ ثلاثة. الأول ما اتفق فيه على الوضع ابن الجوزي والسيوطي، هذا أول فصل. الأحاديث من هذا الباب اللي قال ابن الجوزي موضوعها والسيوطي قال له نعم وأنا معك أقول إنها موضوعة، هذا نجده في أين فصل؟ في الفصل الأول. الفصل الثاني ما ناقش فيه السيوطي ابن الجوزي. لكن هذه المناقشة بعضها يظهر لأهل العلم أن الصواب مع السيوطي، وبعضها يظهر لهم أن الحق أقرب إلى كلام ابن الجوزي. الفصل الثالث الأحاديث التي زادها السيوطي على ابن الجوزي في ذيل الموضوعات. التالي فيه الأحاديث التي جمع السيوطي من الموضوعات وجعلها في كتاب مستقل هو ذيل الموضوعات. فهون هذا الكتاب تنزيه الشريعة جمع لك زبدة كتاب ابن الجوزي وكتاب السيوطي الأول وكتاب السيوطي الثاني. في شيء كتب أخرى مهمة؟ نعم، في عندك الحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني ألف كتاب جميل، ما عم يتكلم عن الموضوعات، يتكلم عن الأحاديث المشتهرة، الأحاديث المشتهرة التي يتداولها الناس، بعضها صحيح وبعضها ضعيف بعضها موضوع. فالناس شو مشهور عندهم؟ جمع الحافظ السخاوي رحمه الله. ففي عندك كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. شوفوا هلا الخط نزل لتحت، هلا بعيبوا علي بقولوا مثل اولاد الصغار. في الحديث المشتهر على الألسنة للحافظ السخاوي، وهذا كتاب مفيد، مجلد واحد. لخصه ابن الديبع، ابن الديبع الشيباني، لخصه ابن الديبع الشيباني كل احاديثه. يعني الحديث اللي بيحكي عليه السخاوي بنص صفحة بكتب لك سطرين. ابن الديبع خلاصة الزبدي، ابن الديبع الشيباني. وزاد عليه، يعني في احاديث عند ابن الديبع موجودة بكتابه ما موجودة عند الحافظ السخاوي، كمان زاد بنصف حجم الكتاب الاصلي هو والزيادة. واسم كتابه تمييز الطيب من الخبيث فيما اشتهر على ألسنة الناس من الحديث. وهذا كتاب موجود وصغير ولا يكلفه كثيرا. عند تنزيه الشريعة فاتح. يا أخي الكريم، تمييز الطيب. شوف الكلام احنا في طيب وفي خبيث، فانت بعلمك شلون تميز بين الطيب والخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. هناك فقيه على المذهب الحنفي رأى أنه من واجبه أن يشتغل بتمييز أيضا الأحاديث الموضوعة، فاشتغل فيه وألف كتاب، وما اكتفى ألف كتاب ثاني. فمن الكتب من هذه الكتب إذن كتاب المصنوع في الحديث الموضوع، له اسم ثاني الموضوعات الصغرى لملا علي القاري، المصنوع في الحديث الموضوع المسمى بالموضوعات الصغرى، ايضا له اسمين لملا علي القاري، ملا يعني للشيخ علي القاري. وله كتاب اخر اسمه الأسرار المرفوعة في الأحاديث الشنيعة الموضوعة، له اسم ثاني منقول عنه الموضوعات الكبرى لملا علي القاري. الأسرار المرفوعة في الأحاديث الشنيعة الموضوعة، وقد تذكروا هذا الكتاب، مر معنا شيء ذكره في الدرس الماضي، أخذنا منه الفقرة الأخيرة وهي العلامات التي تساعد العلماء على معرفة الحديث الموضوع، من كتاب الموضوعات الكبرى في الفصل الثالث، أخذناه من الفصل الثالث. وكان ملا علي القاري رحمه الله يشتغل بالعلم ويستغني، ما عنده رزق يعيش منه ولا يريد أن يحتاج إلى الناس، وكان خطه جميلا ومتقنا، فكان يكتب في كل عام مصحفا بيده، كل سنة يكتب مصحف، وهذا المصحف بهذا الخط الجميل، وربما وضع على هامشه بعض القراءات، ويبيع هذا المصحف فيكفيه ما يقتات به طول العام. وهذا إذا ذكرنا ببعض المزايا العالية عند أهل العلم الذين صانوا العلم فصانهم وفهموا اليد العليا خير من اليد السفلى، فإننا نتذكر أمرا آخر، وهو النعمة التي نعيشها في عصرنا. فأنت لا تحتاج أن تدفع أموال ليكون عندك مصحف بكل سهولة تحصل على المصحف بمثل ثمن الورق، تدفع بس ثمن الورق وتلاقي المصحف موجود. اما اول في العصر الماضي بده مصحف، اذا بيكتب هو بجوز يغلط، مين بده يكتب له؟ بده واحد يكون متقن، فثمنه طول السنة. هو اذا كان المصحف 500 صفحة بده يكتب كل يوم مشغول بالعلم صفحة ونص مثلا، والباقي بده يشتغل بالعلم. فاشتغل بالعلم شغلا كبيرا كثيرا متنوعا، ألف في الفقه الذي ربط به أدلته في بعض الكتب، واشتغل بشرح الحديث فشرح مشكاة المصابيح بكتابه مرقاة المفاتيح، كتاب واسع، واشتغل فألف كتبا أخرى منها هذان الكتابان رحمه الله وجزاه خيراً.